السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن مع القاعدة الرابعة من كتاب تقريب التدمرية لشرح أو التعليق على التدمرية لشيخ الإسلام، والمعلق هو شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة: توهم بعض الناس في نصوص الصفات والمحاذير المترتبة على ذلك.
هذه خلاصة القاعدة، أن ثمة توهما لدى الجميع المؤولة من جهمية وأشاعرة وما تريدية ومعتزلة وجهمية، وكذلك المفوضة والواقفة، كلهم أخطأوا في هذا الباب، فتوهموا أن ثمة محاذيرا تترتب على إثبات الأسماء والصفات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اعلم أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات التي دلت عليها النصوص أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الوهم الذي توهمه فيقع في أربعة محاذير.
توهمه ما هو؟ تصوره أن إثبات الصفات يستلزم ماذا؟ ها؟ التشبيه، ومن ثم وقع في هذه المحاذير الأربعة. نعم.
الأول: أنه فهم من النصوص صفات تماثل صفات المخلوقين، وظن أن ذلك هو مدلول النص، وهذا فهم خاطئ، فإن الصفة التي دلت عليها النصوص تناسب موصوفها وتليق به، وتمثيل الخالق بالمخلوق كفر وضلال، لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، ولا يمكن أن يكون ظاهر النصوص الكفر والضلال، لقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقوله: يبين الله لكم أن تضلوا.
هنا المحذور الأول أن فهمه لهذا أن تلك النصوص تدل على غير المراد كما تقدم، يعني تدل على معنى آخر، فيفسرها بصفات لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا قول من أقوال السلف. هذا هو المحذور الأول، فهمه الخاطئ من نصوص الصفات أنها لا تثبت صفات لله عز وجل، وبالتالي وقع في المحاذير الأخرى. لما توهم هذا التوهم وقع في المحاذير الأخرى، ولو تأملت جميع المنحرفين في باب الصفات لوجدتهم ينطلقون من هذا المنطلق. نحن مضطرون إلى الإسراع، لأننا نحاول إن أحيانا الله وإياكم في رمضان أن نأخذ كتاب الداء والدواء لابن القيم إن شاء الله. نعم.
الثاني: أنه جنى على النصوص حيث نفى ما تدل عليه من المعاني الإلهية، ثم أثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهر اللفظ، فكان جانيا على النصوص من وجهين.
كان بعضها مكتوب جانيا، إذا يصلحها. أيوة.
نعم. الثالث:
لا، هنا المحذور الثاني أنه عندما فهم التشبيه لجأ إلى تفسيرها بصفات لم يدل عليها شيء، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال السلف، فوقع في محذورين متضادين. ما هما؟ ها؟ ما هما؟ تأملوا، ما هما؟ التشبيه والتعطيل. في المحذور الأول وقع في ماذا؟ في التشبيه. المحذور الثاني وقع في التعطيل وهو ما سماه تأويلا، ما سوماه أنه هو المراد بتلك النصوص فهم منها غير ما دلت عليه في الكتاب والسنة. نعم.
الثالث أنه نفى ما دلت عليه النصوص من الصفات بغير علم، فيكون بذلك قائلا على الله ما لا يعلم، وهذا محرم بالنص والإجماع. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
نعم. الثالث هو بهذا التفسير قال على الله بغير علم، فعندما يفسر استوى بمعنى استولى قول حق ولا قول بغير علم؟
بغير علم.
قول بغير علم. وعندما يفسر اليد بالقدرة قول على الله بغير علم. وعندما يفسر المجيء بأنه مجيء الملائكة أو الأمر قول على الله بغير علم. والقول على الله بغير علم قرنه الله عز وجل مع الشرك. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم.
الرابع أنه إذا نفى عن الله عز وجل ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال لزم أن يكون الله سبحانه وتعالى متصفا بنقيضها من صفات النقص، وذلك لأنه ما من موجود إلا وهو متصف بصفة، ولا يمكن لوجود ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات، فإذا انتفت صفة الكمال عنها لزم اتصافها بصفات النقص، وحينئذ يكون من نفى عن الله تعالى ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال معتديا في حق الله تعالى، حيث جمع بين نفي صفات الكمال عنه وتمثيله بالمنقوصات والمعدومات،
بل والممتنعات. نعم.
بل قد يرتقي به الغلو في النفي إلى تمثيله بالممتنعات والمستحيلات، ويكون أيضا جانيا على النصوص حيث عطلها عما دلت عليه من صفات الكمال لله تعالى، وأثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهرها، فيجمع بين النفي والتمثيل في صفات الله وبين التحريف والتعطيل في نصوص الكتاب والسنة، ويكون ملحدا في أسماء الله وآياته، وقد قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إن الذين يلحدون في آياتنا وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
وله أورد سورة فصلت
الآية التالية أيضا،
سورة فصلت. نعم.
وقال: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. مثال ذلك أن الله تعالى أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش، فيتوهم واهم أنه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، وأنه محتاج إلى العرش كحاجة الإنسان للأنعام والفلك، فلو عثرت الدابة لخر المستوي عليها، ولو انخرقت السفينة لغرق المستوي عليها، فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب على قياسه الفاسد.
تعالى الله.
فينفي بذلك حقيقة الاستواء.
هنا هذا المحذور أنه جمع بين سوءتين، بين نفي الصفات اللائقة بجلال الله وعظمته والتي دلت عليها نصوص الصفات، وبين تعطيلها وتأويلها على أربعة ثلاثة أمور: إما أن يؤولها بمعاني لا تدل عليها النصوص، وإما أن يشبه الله عز وجل بالمعدومات عندما يقول لا متصل ولا منفصل ولا داخل العالم ولا خارجه إلى آخره، وإما أن يشبهه بالممتنعات كما تقوله غلاة الجهمية وغلاة الباطنية وغلاة أصحاب وحدة الوجود، حيث جردوا الله عز وجل من جميع صفاته. فهم ينطبق عليهم بيت ابن زيدون. ابن زيدون شارع من شعراء الأندلس، كان بينهم وبين ابن عبد ربه منافسة على حب ولادة بنت المستكفي في الأندلس، لكن ابن زيدون أشعر ممن؟ من ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد، فوضع مقامة من المقامات، وابن زيدون معروف أنه من أصحاب إيش؟ المقامات المسجوعة. وصف فيها ابن عبد ربه بأوصاف لا يتصف بها حتى الحيوانات، وبعد أن ذكر تلك الأوصاف القذرة ختمها ببيت، بيت عجيب جدا، أنا ذكرته في مناسبة سأخبركم بها. يقول بعد أن ذكر أقذع الأوصاف وأخبثها، قال: مساوئ لو قسمنا على الغواني. من يكمل البيت؟ ها؟ أحسنت، أيوة، لما أمهرنا إلا بالطلاق. يقول هذه المساوئ التي جمعها ابن عبد ربه لو وزعت على النساء لكان الجواب عن لهن جميعا ماذا؟ الطلاق. مساوئ ولو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا بالطلاق. أنا مرة من المرات في إحدى المناسبات ذكرت بعض مساوئ الرافضة، وذكرت منها أنهم يؤلهون الحسين، وأنهم يعبدون عليا، وأنهم يقولون على الله البداء أن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها، وأنهم يعبدون القبور، وأنهم يسبون الصحابة، وأنهم وأنهم وأنهم، ذكرت 20 نقطة، ثم ختمتها بإيش؟ بهذا البيت: مساوئ لو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا بإيش؟ بالطلاق. كذلك هنا الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية، السالمية، غلاة الجهمية، غلاة الغلاة، الباطنية، كلهم يعني كلهم يتفقون على تفسير الصفات بغير ما دل عليه ماذا؟ الكتاب والسنة. وبالتالي ينطبق عليهم البيت: مساوئ لو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا بإيش؟ بالطلاق. احفظوا هذا البيت. نعم، تفضل.
ومنشأ هذا الوهم الذي توهمه في استواء الله على عرشه ظنه أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، وهذا ظن فاسد، لأن الله تعالى أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة، لم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، فتعين أن يكون استواء خاصا يليق به كاستواء صفاته وأفعاله، لا يماثل استواء المخلوقين، كما أن الله نفسه لا يماثل المخلوقين.
نعم، هنا ضرب مثل بالاستواء، هم قالوا استواء بمعنى استولى أو قهر أو غلب أو إلى آخره، أو يفوضون أو يعطلون كما سيأتينا مذهب المفوضة قريبا. قال الشيخ رحمه الله تعليقا على ذلك: إن فعلهم هذا انطلق من كونهم تصوروا تشبيه استواء الله باستواء المخلوق على ماذا؟ على الأنعام وعلى الفلك وعلى كرسيه أو نحو ذلك، هكذا تصوروا. لما تصوروا هذا التصور اضطروا إلى النفي، لما وجدوا أن النفي لا يفيد شيئا قالوا استوى بمعنى استولى أو غلب أو قهر أو نحو ذلك، فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فالذي فروا منه وقعوا فيها، ليس كذلك؟ طيب الاستيلاء ما في تمثيل على حد فهمهم هم، في ولا لا؟ القهر والغلب فيها تمثيل؟ إذن نقول لكم أنتم فررتم من إثبات الاستواء لله الذي ليس كمثله شيء، حيث شبهتموه بالمخلوقات من حيث تشعرون أو لا تشعرون. نعم.
ألا ترى إلى قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، هل يتوهم أحد أن بناءها إياها كبناء المخلوق سقف البيت، بحيث يحتاج إلى زنبيل ومجارف وضرب لبن وجلب طين ونحو ذلك؟ فإذا كان لا يحتاج إلى ذلك في هذا الفعل من أفعاله، لزم ألا يكون محتاجا إلى العرش في استوائه عليه، بل هو سبحانه الغني عن العرش وغيره.
يعني ضرب مثل عجيب هنا، يقول يعني هم تصوروا أن بناء السماوات والأرض كبناء الإنسان لللبن والطين، وما مثل بقول الله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ما معنى بأيد؟ ها، هو أحسنت، ليس جمع يد هنا، لأنه لما كان خلقه بيده أضافها إلى نفسه وثناها، ما منعك أن تسجد لما
خلقت بيدي؟
خلقت بيدي، بل يداه إيش؟ مبسوطتان. هنا تختلف، لكن هنا من آد يئيد أي قوية. فهل يتصور متصور أن الله احتاج إلى آلات ليبني بها كالزنابيل واللبن والطين والمجارف والدركترات وما إلى ذلك والمسحات وما إلى ذلك؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لو أنهم فهموا فقط هذه النقطة لرجعوا إلى إثبات الأسماء والصفات كما أثبتها ربنا سبحانه وتعالى. نعم.
فتجد هذا الذي نفى حقيقة الاستواء الذي هو ظاهر النصوص وقع في تلك المحاذير الأربعة.
نعم.
فقد مثل ما فهمه
التي تقدمت، وهي التمثيل والقول على الله بغير حق وتأويل النصوص عن معانيها، والرابع ما هو؟ تشبيه الله بالممتنعات والمعدومات. نعم.
فقد مثل ما فهمه من استواء الله على عرشه باستواء المخلوقين، وعطل النصوص عما دلت عليه من صفة الاستواء اللائق بالله، ثم حرفها إلى معان لا تدل عليها.
لو أنه قال استوى كما يليق بجلاله وعظمته، أي على وارتفع وصعد، لسلم من كل هذه المحاذير.
وكان نفيه لذلك وتعطيله بلا علم، بل عن جهل وظن فاسد. الرابع، ولزم من نفيه لصفة الكمال التي تضمنها الاستواء ثبوت صفة نقص بفوات هذا الكمال. مثال آخر،
هنا الاستواء صفة كمال وصفة نقص. لو أن إنسان ولله المثل الأعلى عاجز عن أن يستوي على كرسي، أو ما يفعله إلا بكلفة كما هو حال أخيكم الآن، فيعني ما 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 ماذا يكون؟ نقص ولا ليس بنقص؟ نقص. لكن استواء الله عز وجل على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته لا يترتب عليه شيء، استنادا لقول الله تعالى ليس كمثله شيء، قوله تعالى ولله المثل الأعلى. وكل ما يتصوره المخلوق من تصورات فالله فوق ذلك، الله فوق تلك التصورات. نعم.
مثال آخر، قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، فيتوهم واهم أن الله تعالى داخل السماء وأن السماء تحيط به، كما لو قلنا فلان في الحجرة فإن الحجرة محيطة به، فينفي بناء على هذا الوهم كون الله تعالى في السماء، ويقول إن الذي في السماء ملكه وسلطانه ونحو ذلك.
يكمل شوي.
ومنشأ هذا الوهم ظنه في ظنه أن في التي للظرفية تكون بمعنى واحد في جميع مواردها، وهذا ظن فاسد، فإن في يختلف معناها بحسب متعلقها بحسب متعلقها، فإنه يفرق بين كون الشيء في المكان وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرأة وكون الكلام في الورق المكتوب فيه. فلو قيل هل العرش في السماء أو في الأرض لقيل في السماء، مع أن العرش أكبر من السماء كثيرا. وعلى هذا فيخرج قوله أأمنتم من في السماء على أحد وجهين، إما أن تكون السماء بمعنى العلو، فإن السماء يراد بها العلو كما في قوله تعالى وأنزل لكم من السماء ماء، والمطر ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض لا من السماء نفسها، فيكون معنى كونه تعالى في السماء أنه في العلو المطلق فوق جميع المخلوقات، وليس هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء سوى الله تعالى. وإما أن تكون فيه بمعنى على، كما جاءت بمعناها في مثل قوله تعالى فسيروا في الأرض أي على الأرض، وقوله عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. وعلى هذا فيكون معنى قوله تعالى أأمنتم من في السماء أي على السماء فوقها، والله تعالى فوق السماوات وفوق كل شيء. فتجد هذا الذي نفى أن يكون الله في السماء حقيقة وقع في المحاذير الأربعة. الأول فقد
طيب هنا ذكر من شاء خلاف من شاء قولهم تصورهم أن حرف في بمعنى واحد في جميع الإيش الظروف، وهذا تفسير خاطئ، فإن في قد تحتمل أنه محيط به، كما لو قيل فلان فيش في الحجرة أو في الغرفة، وتحتمل أن يكون بجانبه، ويحتمل تحتمل أن تكون في أشكال أخرى. لكن هنا في سورة تبارك أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء، في بمعنى ماذا؟ بمعنى على، لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض في كثير من الأحيان، ومنه قول الله عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن السماء بمعنى العلو، فإذا قال أمنتم من في السماء أي إن الله له العلو المطلق، فهو فوق جميع سماوات مستوٍ على عرشه بائن من خلقه، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا مماثلة ولا اختلاط ولا دخولا فيه ونحو ذلك. والله مستغن عن العرش، لو شاء لذهب بالعرش والسماوات وهو غير محتاج لذلك سبحانه وتعالى، فهو فوق كل شيء. يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم وفوق كل ذي علم عليم. إن الله كتب كما في الحديث عنده كتابا فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. أين يذهب هؤلاء المغفلون عن اللي يقولون العلو المقصود به أن العلو يحيط به، أين يذهب هؤلاء عن هذه النصوص؟ نعم.
فتجد هذا الذي نفى أن يكون الله في السماء حقيقة وقع في المحاذير الأربعة. الأول فقد مثل ما فهمه من كون الله تعالى في السماء بكون المخلوق في الحجرة ونحو ذلك. الثاني
هذه المحاذير وقع فيها كما تقدمت، المحاذير تقدمت لنا. أولا مثل الله بخلقه فشبه علو الله تعالى كوجود المخلوق في حجرة أو غرفة أو شيء يحيط به. نعم.
الثاني وعطل النصوص عما دلت عليه من العلو لله تعالى في السماء ثم حرفها إلى معان لا تدل عليها.
هذا الثالث الثاني دلت عليه ألف من النصوص على صفة العلو، ومع هذا حرفوه وبدلوه. نعم.
الثالث،
ومن أراد التزود فليرجع إلى اجتماع الجيوش الإسلامية لمن؟ ابن القيم رحمه الله، وقد لخصها شارح الطحاوية رحمه الله العز في 20 وجها. نعم.
الثالث، وكان نفيه وتعطيله بلا علم بل عن جهل وظن فاسد،
ما يعني كما تقدم قول على الله بلا علم.
الرابع، ولزم من نفيه لصفة الكمال التي تضمنها كونه في السماء ثبوت صفة النقص، لأن نفيه لصفة العلو يستلزم أحد أمرين ولا بد، فإما أن يكون الله تعالى في كل مكان بذاته، والقول بهذا في غاية الضلال والكفر، لأنه يستلزم إما تعدد الخالق وإما تبعضه، ويستلزم كذلك أن يكون في محلات القذر والأذى التي يتنزه عنها كل ذي مروءة فضلا عن الخالق، وإما أن يكون الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا متصلا ولا منفصلا، ولا مباينا ولا محايثا، ونحو ذلك من العبارات المتضمنة للتعطيل المحض، وحقيقة هذا نفي وجود الخالق جل وعلا.
هنا يعني إذا وصل لهذه الحال وقع في محظورين. المحظور الأول القول بوحدة ماذا؟ الوجود. إذا قال إن الله في كل مكان بذاته فيلزم منه أن يكون في أماكن يجب تنزيه الله عنها، بل إن هؤلاء الملاحدة شبهوا يعني مثلوا الرب سبحانه وتعالى بالزنا وبالفرج، فقال ابن القيم واصفا إياهم: يا أمة معبودها إيش موطوءها، أين الإله وطعنة الثغر، أين الإله وثغرة الطعان. وقرأوا شرحها لأحمد عيسى ولمحمد خليل الهراس، فإنهم قد أفادوا وأجادوا في هذا الباب. المحذور الثاني من القول بوحدة الوجود مع القول بوحدة الوجود وقعوا في أن الله عز وجل يعني داخل في كل شيء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وأنه لا يتنزه عن شيء، وأنه أيضا يعني عندما جنوا على النصوص وقعوا في هذه المحاذير كلها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة.
كم الساعة؟ لأن اليوم عندي ارتباط. دقيقة. لعلنا نقف عند القاعدة الخامسة في الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وأعتذر اليوم من الإجابة على الأسئلة، حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن مع القاعدة الرابعة من كتاب تقريب التدمرية، شرح أو التعليق على التدمرية لشيخ الإسلام، والمعلق هو شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة: توهم بعض الناس في نصوص الصفات والمحاذير المترتبة على ذلك.
هذه خلاصة القاعدة، أن ثمة توهما لدى الجميع المؤولة من جهمية وأشاعرة وماتريدية ومعتزلة وجهمية، وكذلك المفوضة والواقفة، كلهم أخطأوا في هذا الباب، فتوهموا أن ثمة محاذيرا تترتب على إثبات الأسماء والصفات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اعلم أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات التي دلت عليها النصوص أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الوهم الذي توهمه فيقع في أربعة محاذير.
توهمه ما هو؟ تصوره أن إثبات الصفات يستلزم ماذا؟ ها؟ التشبيه. ومن ثم وقع في هذه المحاذير الأربعة. نعم.
الأول أنه فهم من النصوص صفات تماثل صفات المخلوقين وظن أن ذلك هو مدلول النص، وهذا فهم خاطئ، فإن الصفة التي دلت عليها النصوص تناسب موصوفها وتليق به. وتمثيل الخالق بالمخلوق كفر وضلال، لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولا يمكن أن يكون ظاهر النصوص الكفر والضلال، لقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقوله يبين الله لكم أن تضلوا.
هنا المحذور الأول أن فهمه لهذا أن تلك النصوص تدل على غير المراد كما تقدم، يعني تدل على معنى آخر، فيفسرها بصفات لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا قول من أقوال السلف. هذا هو المحذور الأول، فهمه الخاطئ من نصوص الصفات أنها لا تثبت صفات لله عز وجل، وبالتالي وقع في المحاذير الأخرى. لما توهم هذا التوهم وقع في المحاذير الأخرى. ولو تأملت جميع المنحرفين في باب الصفات لوجدتهم ينطلقون من هذا المنطلق. نحن مضطرون إلى الإسراع لأننا نحاول إن أحيانا الله وإياكم في رمضان أن نأخذ كتاب الداء والدواء لابن القيم إن شاء الله. نعم.
الثاني أنه جنى على النصوص حيث نفى ما تدل عليه من المعاني الإلهية، ثم أثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهر اللفظ، فكان جانيا على النصوص من وجهين.
كان بعضها مكتوب جانيا إذا يصلحها. أيوة.
نعم. الثالث
لا، هنا المحذور الثاني أنه عندما فهم التشبيه لجأ إلى تفسيرها بصفات لم يدل عليها شيء، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال السلف، فوقع في محذورين متضادين. ما هما؟ ها؟ ما هما؟ تأملوا. ما هما؟ التشبيه والتعطيل. في المحذور الأول وقع في ماذا؟ في التشبيه. المحذور الثاني وقع في التعطيل، وهو ما سماه تأويلا، ما سوماه أنه هو المراد بتلك النصوص، فهم منها غير ما دلت عليه في الكتاب والسنة. نعم.
الثالث أنه نفى ما دلت عليه النصوص من الصفات بغير علم، فيكون بذلك قائلا على الله ما لا يعلم، وهذا محرم بالنص والإجماع. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
نعم. الثالث هو بهذا التفسير قال على الله بغير علم، فعندما يفسر استوى بمعنى استولى، قول حق ولا قول بغير علم؟
بغير علم.
قول بغير علم. وعندما يفسر اليد بالقدرة قول على الله بغير علم. وعندما يفسر المجيء بأنه مجيء الملائكة أو الأمر قول على الله بغير علم. والقول على الله بغير علم قرنه الله عز وجل مع الشرك. قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم.
الرابع أنه إذا نفى عن الله عز وجل ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال لزم أن يكون الله سبحانه وتعالى متصفا بنقيضها من صفات النقص، وذلك لأنه ما من موجود إلا وهو متصف بصفة، ولا يمكن لوجود ذات مجردة عن الصفات. فإذا انتفت صفة الكمال عنها لزم اتصافها بصفات النقص، وحينئذ يكون من نفى عن الله تعالى ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال معتديا في حق الله تعالى، حيث جمع بين نفي صفات الكمال عنه وتمثيله بالمنقوصات والمعدومات،
بل والممتنعات. نعم.
بل قد يرتقي به الغلو في النفي إلى تمثيله بالممتنعات والمستحيلات، ويكون أيضا جانيا على النصوص حيث عطلها عما دلت عليه من صفات الكمال لله تعالى، وأثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهرها، فيجمع بين النفي والتمثيل في صفات الله، وبين التحريف والتعطيل في نصوص الكتاب والسنة، ويكون ملحدا في أسماء الله وآياته. وقد قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إن الذين يلحدون في آياتنا وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
وله أورد سورة فصلت
الآية التالية أيضا
سورة فصلت. نعم.
وقال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. مثال ذلك أن الله تعالى أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش، فيتوهم واهم أنه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، وأنه محتاج إلى العرش كحاجة الإنسان للأنعام والفلك، فلو عثرت الدابة لخر المستوي عليها، ولو انخرقت السفينة لغرق المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب على قياسه الفاسد،
تعالى الله،
فينفي بذلك حقيقة الاستواء.
هنا هذا المحذور أنه جمع بين سوءتين، بين نفي الصفات اللائقة بجلال الله وعظمته والتي دلت عليها نصوص الصفات، وبين تعطيلها وتأويلها على أربعة ثلاثة أمور: إما أن يؤولها بمعاني لا تدل عليها النصوص، وإما أن يشبه الله عز وجل بالمعدومات عندما يقول لا متصل ولا منفصل ولا داخل العالم ولا خارجه إلى آخره، وإما أن يشبهه بالممتنعات كما تقوله غلاة الجهمية وغلاة الباطنية وغلاة أصحاب وحدة الوجود، حيث جردوا الله عز وجل من جميع صفاته. فهم ينطبق عليهم بيت ابن زيدون. ابن زيدون شارع من شعراء الأندلس، كان بينهم وبين ابن عبد ربه منافسة على حب ولادة بنت المستكفي في الأندلس، لكن ابن زيدون أشعر ممن؟ من ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد، فوضع مقامة من المقامات، وابن زيدون معروف أنه من أصحاب إيش؟ المقامات المسجوعة. وصف فيها ابن عبد ربه بأوصاف لا يتصف بها حتى الحيوانات، وبعد أن ذكر تلك الأوصاف القذرة ختمها ببيت، بيت عجيب جدا، أنا ذكرته في مناسبة سأخبركم بها. يقول بعد أن ذكر أقذع الأوصاف وأخبثها قال مساوئ لو قسمنا على الغواني. من يكمل البيت؟ ها؟ أحسنت أيوة. لما أمهرنا إلا بالطلاق. يقول هذه المساوئ التي جمعها ابن عبد ربه لو وزعت على النساء لكان الجواب عن لهن جميعا ماذا؟ الطلاق. مساوئ ولو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا بالطلاق. أنا مرة من المرات في إحدى المناسبات ذكرت بعض مساوئ الرافضة، وذكرت منها أنهم يؤلهون الحسين، وأنهم يعبدون عليا، وأنهم يقولون على الله البداء أن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها، وأنهم يعبدون القبور، وأنهم يسبون الصحابة، وأنهم وأنهم وأنهم، ذكرت 20 نقطة. ثم ختمتها بإيش؟ بهذا البيت، مساوئ لو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا بإيش؟ بالطلاق. كذلك هنا الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية، السالمية، غلاة الجهمية، غلاة الغلاة، الباطنية، كلهم يعني كلهم يتفقون على تفسير الصفات بغير ما دل عليه ماذا؟ الكتاب والسنة. وبالتالي ينطبق عليهم البيت مساوئ لو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا بإيش؟ بالطلاق. احفظوا هذا البيت. نعم تفضل.
ومنشأ هذا الوهم الذي توهمه في استواء الله على عرشه ظنه أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، وهذا ظن فاسد، لأن الله تعالى أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة، لم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، فتعين أن يكون استواء خاصا يليق به كاستواء صفاته وأفعاله، لا يماثل استواء المخلوقين، كما أن الله نفسه لا يماثل المخلوقين.
نعم، هنا ضرب مثل بالاستواء. هم قالوا استوى بمعنى استولى أو قهر أو غلب أو إلى آخره، أو يفوضون أو يعطلون كما سيأتينا مذهب المفوضة قريبا. قال الشيخ رحمه الله تعليقا على ذلك إن فعلهم هذا انطلق من كونهم تصوروا تشبيه استواء الله باستواء المخلوق على ماذا؟ على الأنعام وعلى الفلك وعلى كرسيه أو نحو ذلك. هكذا تصوروا، لما تصوروا هذا التصور اضطروا إلى النفي، لما وجدوا أن النفي لا يفيد شيئا قالوا استوى بمعنى استولى أو غلب أو قهر أو نحو ذلك، فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فالذي فروا منه وقعوا فيها، ليس كذلك؟ طيب الاستيلاء ما في تمثيل على حد فهمهم هم، في ولا لا؟ القهر والغلب فيها تمثيل؟ إذن نقول لكم أنتم فررتم من إثبات الاستواء لله الذي ليس كمثله شيء، حيث شبهتموه بالمخلوقات من حيث تشعرون أو لا تشعرون. نعم.
ألا ترى إلى قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، هل يتوهم أحد أن بناءها إياها كبناء المخلوق سقف البيت، بحيث يحتاج إلى زنبيل ومجارف وضرب لبن وجلب طين ونحو ذلك؟ فإذا كان لا يحتاج إلى ذلك في هذا الفعل من أفعاله، لزم ألا يكون محتاجا إلى العرش في استوائه عليه، بل هو سبحانه الغني عن العرش وغيره.
يعني ضرب مثل عجيب هنا، يقول يعني هم تصوروا أن بناء السماوات والأرض كبناء الإنسان للبن والطين، وما مثل بقول الله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ما معنى بأيد؟ ها هو أحسنت، ليس جمع يد هنا، لأنه لما كان خلقه بيده أضاف إلى نفسه وثناها: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ بل يداه إيش؟ مبسوطتان. هنا تختلف، لكن هنا من آد يئيد أي قوية. فهل يتصور متصور أن الله احتاج إلى آلات ليبني بها كالزنابيل واللبن والطين والمجارف والدركترات وما إلى ذلك والمسحات وما إلى ذلك؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لو أنهم فهموا فقط هذه النقطة لرجعوا إلى إثبات الأسماء والصفات كما أثبتها ربنا سبحانه وتعالى. نعم.
فتجد هذا الذي نفى حقيقة الاستواء الذي هو ظاهر النصوص وقع في تلك المحاذير الأربعة.
نعم.
فقد مثل ما فهمه
التي تقدمت، وهي التمثيل والقول على الله بغير حق وتأويل النصوص عن معانيها، والرابع ما هو؟ تشبيه الله بالممتنعات والمعدومات. نعم.
فقد مثل ما فهمه من استواء الله على عرشه باستواء المخلوقين، وعطل النصوص عما دلت عليه من صفة الاستواء اللائق بالله، ثم حرفها إلى معان لا تدل عليها.
لو أنه قال استوى كما يليق بجلاله وعظمته، أي علا وارتفع وصعد، لسلم من كل هذه المحاذير.
وكان نفيه لذلك وتعطيله بلا علم بل عن جهل وظن فاسد. الرابع، ولزم من نفيه لصفة الكمال التي تضمنها الاستواء ثبوت صفة نقص بفوات هذا الكمال. مثال آخر،
هنا الاستواء صفة كمال وصفة نقص. لو أن إنسان ولله المثل الأعلى عاجز عن أن يستوي على كرسي أو ما يفعله إلا بكلفة كما هو حال أخيكم الآن، فيعني ماذا يكون؟ نقص ولا ليس بنقص؟ نقص. لكن استواء الله عز وجل على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته لا يترتب عليه شيء، استنادا لقول الله تعالى ليس كمثله شيء، قوله تعالى ولله المثل الأعلى. وكل ما يتصوره المخلوق من تصورات فالله فوق ذلك، الله فوق تلك التصورات. نعم.
مثال آخر، قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، فيتوهم واهم أن الله تعالى داخل السماء وأن السماء تحيط به، كما لو قلنا فلان في الحجرة فإن الحجرة محيطة به، فينفي بناء على هذا الوهم كون الله تعالى في السماء ويقول إن الذي في السماء ملكه وسلطانه ونحو ذلك.
يكمل شوي.
ومنشأ هذا الوهم ظنه أن في التي للظرفية تكون بمعنى واحد في جميع مواردها، وهذا ظن فاسد، فإن في يختلف معناها بحسب متعلقها بحسب متعلقها، فإنه يفرق بين كون الشيء في المكان وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرأة وكون الكلام في الورق المكتوب فيه. فلو قيل هل العرش في السماء أو في الأرض لقيل في السماء، مع أن العرش أكبر من السماء كثيرا. وعلى هذا فيخرج قوله أأمنتم من في السماء على أحد وجهين: إما أن تكون السماء بمعنى العلو، فإن السماء يراد بها العلو كما في قوله تعالى وأنزل لكم من السماء ماء، والمطر ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض لا من السماء نفسها، فيكون معنى كونه تعالى في السماء أنه في العلو المطلق فوق جميع المخلوقات، وليس هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء سوى الله تعالى. وإما أن تكون فيه بمعنى على كما جاءت بمعناها في مثل قوله تعالى فسيروا في الأرض أي على الأرض، وقوله عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. وعلى هذا فيكون معنى قوله تعالى أأمنتم من في السماء، أي على السماء فوقها، والله تعالى فوق السماوات وفوق كل شيء. فتجد هذا الذي نفى أن يكون الله في السماء حقيقة وقع في المحاذير الأربعة. الأول فقد
طيب هنا ذكر من شاء خلاف من شاء قولهم تصورهم أنك حرف فيه بمعنى واحد في جميع الإيش الظروف، وهذا تفسير خاطئ. فإن فيه قد تحتمل أنه محيط به، كما لو قيل فلان فيش في الحجرة أو في الغرفة، وتحتمل أن يكون بجانبه، ويحتمل تحتمل أن تكون في أشكال أخرى. لكن هنا في سورة تبارك أأمنتم من في السماء، أم أمنتم من في السماء، في بمعنى ماذا؟ بمعنى على، لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض في كثير من الأحيان، ومنه قول الله عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن السماء بمعنى العلو، فإذا قال أمنتم من في السماء أي إن الله له العلو المطلق، فهو فوق جميع سماوات مستوى على عرشه بائن من خلقه، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا مماثلة ولا اختلاط ولا دخولا فيه ونحو ذلك. والله مستغن عن العرش، لو شاء لذهب بالعرش والسماوات وهو غير محتاج لذلك سبحانه وتعالى، فهو فوق كل شيء. يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم وفوق كل ذي علم عليم. إن الله كتب كما في الحديث عنده كتابا فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. أين يذهب هؤلاء المغفلون عن اللي يقولون العلو المقصود به أن العلو يحيط به، أين يذهب هؤلاء عن هذه النصوص؟ نعم.
فتجد هذا الذي نفى أن يكون الله في السماء حقيقة وقع في المحاذير الأربعة. الأول فقد مثل ما فهمه من كون الله تعالى في السماء بكون المخلوق في الحجرة ونحو ذلك. الثاني
هذه المحاذير وقع فيها كما تقدمت، المحاذير تقدمت لنا. أولا مثل الله بخلقه فشبه علو الله تعالى كوجود المخلوق في حجرة أو غرفة أو شيء يحيط به. نعم.
الثاني وعطل النصوص عما دلت عليه من العلو لله تعالى في السماء ثم حرفها إلى معان لا تدل عليها.
هذا الثالث الثاني دلت عليه ألف من النصوص على صفة العلو، ومع هذا حرفوه وبدلوه. نعم.
الثالث
ومن أراد التزود فليرجع إلى اجتماع الجيوش الإسلامية لمن ابن القيم رحمه الله، وقد لخصها شارح الطحاوية رحمه الله العز في 20 وجها. نعم.
الثالث وكان نفيه وتعطيله بلا علم بل عن جهل وظن فاسد،
ما يعني كما تقدم قول على الله بلا علم.
الرابع ولزم من نفيه لصفة الكمال التي تضمنها كونه في السماء ثبوت صفة النقص، لأن نفيه لصفة العلو يستلزم أحد أمرين ولا بد، فإما أن يكون الله تعالى في كل مكان بذاته، والقول بهذا في غاية الضلال والكفر، لأنه يستلزم إما تعدد الخالق وإما تبعضه، ويستلزم كذلك أن يكون في محلات القذر والأذى التي يتنزه عنها كل ذي مروءة فضلا عن الخالق. وإما أن يكون الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا متصلا ولا منفصلا، ولا مباينا ولا محايثا، ونحو ذلك من العبارات المتضمنة للتعطيل المحض، وحقيقة هذا نفي وجود الخالق جل وعلا.
هنا يعني إذا وصل لهذه الحال وقع في محظورين. المحظور الأول القول بوحدة ماذا؟ الوجود. إذا قال إن الله في كل مكان بذاته فيلزم منه أن يكون في أماكن يجب تنزيه الله عنها. بل إن هؤلاء الملاحدة شبهوا يعني مثلوا الرب سبحانه وتعالى بالزنا وبالفرج. فقال ابن القيم واصفا إياهم: يا أمة معبودها إيش موطوءها، أين الإله وطعنة الثغر، أين الإله وثغرة الطعان. وقرأوا شرحها لأحمد عيسى ولمحمد خليل الهراس، فإنهم قد أفادوا وأجادوا في هذا الباب. المحذور الثاني بالقول الوجود مع القول الوجود وقعوا في أن الله عز وجل يعني داخل في كل شيء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وأنه لا يتنزه عن شيء، وأنه أيضا يعني عندما جنوا على النصوص وقعوا في هذه المحاذير كلها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة.
كم الساعة؟ لأن اليوم عندي ارتباط. دقيقة. لعلنا نقف عند القاعدة الخامسة في الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وأعتذر اليوم من الإجابة على الأسئلة، حفظكم الله.
جزاكم الله.